لنا فما.
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، هذه جولة إخبارية يصحبكم فيها طارق الخزاعي، يستهلها بالعناوين. غارات جوية بالطائرات الحربية والمسيرات على مواقع للحشد الشعبي على الحدود العراقية السورية. إصابة 22 فلسطينيا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في نابلس بالضفة الغربية. بوتين يؤكد خلال لقائه الأسد أن تواجد القوات الأجنبية يحول دون حل الأزمة السورية. أهلا بكم مرة أخرى إلى التفاصيل. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بأنه على بريطانيا سداد الدين القديم المترتب عليها لإيران. وفي تغريدة له أشار أمير عبد اللهيان إلى انتقاده لتقاعس أوروبا في العمل بالتزاماتها في إطار الاتفاق النووي، لافتا إلى استعداد إيران للحوار المبني على الاحترام المتبادل واستنكارها الكارثة المفتعلة من قبل أمريكا في أفغانستان. قال مندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي إن تجديد الإجراءات الأمنية في المنشآت النووية الإيرانية أمر منطقي. وفي تغريدة له أشار غريب آبادي إلى أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية تأقلموا بالتدريج مع القواعد والتعليمات الجديدة. وأضاف غريب آبادي أنه سيتم السماح لمفتشي الوكالة بالعمل على صيانة أجهزة الرقابة المحددة واستبدال بطاقات الذاكرة المخصصة لهذه الأجهزة، لافتا إلى أن كيفية القيام بهذا الأمر وتوقيته يتمان عبر الاتفاق مع السلطات الإيرانية. أكد مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أنه ليس هناك أي مبرر لدى مجلس مدراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإصدار قرار ينتقد إيران. وأشار أوليانوف إلى أنه بالنظر لزيارة المدير العام للوكالة الدولية رافائيل كروسي لطهران والاتفاقات التي تم تحقيقها هناك، لا يوجد أي أساس لمثل هذا القرار. وبشأن استئناف المفاوضات حول العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني، أكد أن موعد استئناف المفاوضات لم يتحدد بعد. وأعلنت الخارجية الإيرانية مؤخرا أن الحوار في فيينا حول الاتفاق النووي سيستأنف قريبا. تتواصل عملية إيصال المحروقات والوقود الإيراني إلى لبنان عبر الأراضي السورية، وذلك بعد تفريغ ناقلة النفط الإيرانية حمولتها في ميناء بانياس السوري. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
شحنة الوقود الإيرانية في طريقها إلى لبنان للتخفيف من المعاناة التي يواجهها المواطن اللبناني نتيجة الحظر الأمريكي الظالم. موقع تانكر تراكرز لتتبع السفن نشر صورة ناقلة النفط الإيرانية راسية في مرفأ بانياس السوري، وقد أفرغت 33 ألف طن من المحروقات في سوريا، مشيرا إلى أن هذه المحروقات تحتاج إلى 1310 شاحنات لنقلها إلى لبنان. الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أشار في كلمة إلى أن الوقود الإيراني سينقل إلى لبنان بالصهاريج الخميس المقبل، وأشار إلى أن ناقلات أخرى ستصل إلى لبنان خلال أيام، مؤكدا أن كل الرهانات على عرقلة مسيرة شحنات النفط باءت بالفشل.
هناك من واهن على أن الإسرائيلي لن يسمح بوصول هكذا بواخر إلى لبنان أو إلى سوريا للبنان. هناك من راهن على مشكلة مع الدولة إذا أصر حزب الله لإدخال السفن إلى الشواطئ اللبنانية، وهذا تم معالجته ببركة التفهم والتعاون من قبل القيادة السورية. كل هذه الرهانات، اسمحوا لي أقول التافهة، كل هذه الرهانات انتهت، وبدأنا الآن، وصلنا إلى مرحلة العمل الحقيقي والجاد.
السيد نصر الله لفت إلى أن الهدف من شحنات الوقود ليس التجارة، وأن بإمكان جميع اللبنانيين الحصول على الوقود. في الأثناء أشار عضو نقابة أصحاب محطة المحروقات في لبنان جورج البراكس إلى أن المخزون المتبقي قليل جدا، مشيرا إلى أن وصول النفط الإيراني إلى لبنان سيريح الأسواق اللبنانية. هذا ويترقب اللبنانيون وصول شحنة الوقود الإيرانية للتخفيف من الصعوبات التي يواجهونه كل يوم على طوابير محطات الوقود.
قصفت طائرات من طراز F-15 بصاروخ جو أرض مواقع لقوات تحمي الشريط الحدودي العراقي السوري عند منطقة البوكمال. وأفادت مصادر عراقية بأنه تم تدمير 3 عربات للحشد الشعبي وكاميرا حرارية كانت تستخدم كرصد ومراقبة للشريط الحدودي مع سوريا ب4 صواريخ من طيران حربي ومسيرة أمريكية. وتفيد المعلومات الأولية بوقوع خسائر مادية دون تسجيل إصابات بشرية، فيما نفى المتحدث باسم قوات الاحتلال الأمريكية في العراق أي علاقة لهذه القوات بالقصف على الحدود السورية العراقية. أصيب 22 فلسطينيا بالرصاص المعدني المغلب بالمطاط وبحالة اختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات مع قوات الاحتلال على حاجز حوارة جنوب نابلس بالضفة الغربية. وأفادت جمعية الهلال الأحمر بنابلس أن من بين المصابين 4 بالرصاص المطاط و18 بالاختناق جراء قنابل الغاز. كما أفادت مصادر أمنية فلسطينية أن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز والصوت تجاه المواطنين الذين تظاهروا إسنادا للأسرة، وكذلك صوب منازل المواطنين في مخيم العزة شمالا. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الجيش السوري يسيطر على أكثر من 90% من أراضي البلاد رغم وجود جيوب للإرهابيين التي ما زالت تقوم بمهاجمة المدنيين. ولدى استقباله نظيره السوري بشار الأسد الذي قام بزيارة غير معلنة إلى موسكو، اعتبر بوتين وجود قوات أجنبية بمناطق معينة من البلاد دون قرار أممي بأنه المشكلة الرئيسية للأزمة السورية، ما يعيق إعادة الإعمار، مشيرا إلى جهود دمشق لإقامة حوار مع المعارضين السياسيين. من جهته وصف الرئيس السوري العقوبات المفروضة على بلاده بغير الشرعية، لافتا إلى تحقيق القوات السورية والروسية نجاحات ملموسة بمكافحة الإرهاب. لتسليط الضوء أكثر على زيارة الأسد الروسية نستمع إلى التقرير التالي.
من منطلق التأكيد المؤكد أتت القمة السورية الروسية مع زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى موسكو، حيث التقى نظيره الروسي فلاديمير بوتين. قمة الأسد وبوتين ضمت في جدول أعمالها عمليات محاربة الإرهاب وبسط سيطرة الدولة السورية على كامل أراضيها، وهو ما يستدعي خروج القوات الأجنبية التابعة لدول معينة وتتواجد على الأرض السورية بشكل غير شرعي وبدون إذن أو طلب من دمشق، وهو ما أكد عليه بوتين الذي أشار إلى أن مساعي محاربة الإرهاب تواجه عقبات بسبب تواجد هذه القوات.
المشكلة الرئيسية من وجهة نظري هي أن قوات عسكرية أجنبية متواجدة دون إذن من الأمم المتحدة ودون موافقتكم في بعض مناطق البلاد، وهو ما يخالف القانون الدولي ولا يمنحكم فرصة بذل أقصى جهود لتوحيد الوطن وللتحرك على طريق استعادته بأسرع ما يمكن.
الأسد بدوره أكد على أن الدولة السورية مصممة على السير بالتوازي بين العمل العسكري في الميدان وتعزيز المسار السياسي في البلاد وإنجاح العملية السياسية.
أنا سعيد أن نلتقي اليوم في موسكو، وقد مضى على العملية المشتركة لمكافحة الإرهاب الآن حوالي 6 سنوات. حقق خلالها الجيشان العربي السوري والروسي إنجازات كبيرة. نحن مصممون في سوريا كحكومة وكمؤسسات دولة على السير بالتوازي في عملية تحرير الأراضي وفي عملية الحوار السياسي. الزيارة اليوم هي فرصة هامة لنقاش في هاتين النقطتين.
قمة الأسد بوتين من المتوقع أن تنعكس في مسار الأمور في الميدان السوري، يقول المتابعون، حيث وتيرة العمل العسكري تتسارع على جبهة إدلب مع حديث حول سيناريو عسكري فيها، وإن كان ضمن ضوابط استراتيجية بحيث لا تصل الأمور إلى معركة شاملة في الوقت الحالي. فيما يضيف المتابعون إن العملية السياسية قد تشهد دفعة جديدة، خاصة وأن الأسد أكد بحث هذه المسألة مع نظيره الروسي، ما قد يوجد خطوات إضافية نحو المرحلة السياسية الجديدة في البلاد.
طالب وزير الخارجية الأفغاني بالوكالة أمير خان متقي بعدم تسييس ملف المساعدات إلى بلاده، وقال إن طالبان تسعى إلى إيصال المساعدات الإنسانية للشرائح المعوزة والمستحقة في أفغانستان. وأكد متقي في مؤتمر صحفي استعداد الحكومة الجديدة الأفغانية لإقامة علاقات مع دول العالم من بينها أمريكا، لكنها ترفض الخضوع للضغوط من أي جهة كانت، معتبرا أن مخاوف الدول الأجنبية بشأن طالبان غير عادلة. وأضاف متقي نريد استكمال المشاريع التي بدأت في السابق، ونسعى لتوفير مجال العمل للمواطنين، ونريد توفير الفرص للمستثمرين في الداخل والخارج. حول تطورات الأوضاع في أفغانستان نستمع إلى التقرير التالي.
ما بين تعهد المجتمع الدولي بتقديم مساعدات مالية لأفغانستان ومصادرة الولايات المتحدة للأصول الأفغانية لدى بنوكها، تقف البلاد على شفا كارثة إنسانية، أزمة تحاول حكومة تصريف الأعمال التي شكلتها جماعة طالبان الخروج منها بدعوة المانحين الدوليين لاستئناف المساعدات الإنسانية، وذلك على لسان وزير الخارجية مولوي أمير خان متقي الذي طالب بعدم تسييس ملف المساعدات، مؤكدا استعداد الحكومة الجديدة لإقامة علاقات مع دول العالم ومن بينها أمريكا، لكنها ترفض الخضوع للضغوط من أي جهة كانت، معتبرا أن مخاوف الدول الأجنبية بشأن طالبان غير عادلة. وفيما تحاول الجماعة طمأنة المجتمع الدولي وتحث المواطنين والنازحين على العودة إلى بيوتهم، تظاهر آلاف الأفغان في مدينة قندهار ضد أوامر إخلاء منطقة سكنية يقطنها نحو 3000 أسرة، أغلبهم من أسر جنرالات متقاعدين وأعضاء آخرين في قوات الأمن، منددين بأوامر طرد أسر بعضها يقيم في المنطقة منذ عقود. وأمام ضبابية المشهد في أفغانستان بعد وصول طالبان إلى الحكم، حذرت قطر من عدم قدرتها على تحمل مسؤولية مطار كابول في حال عدم التوصل إلى اتفاق بين جميع الأطراف.
يجب أن يكون لدينا اتفاق واضح للجميع، لجميع الأطراف في شأن الجهة التي ستتولى الجانب التقني وتلك التي ستتولى الجوانب الأمنية.
واعتبرت الدوحة أن السبيل الوحيد لإخراج أفغانستان من الوضع الحالي هو الحوار، كما دعت الجميع إلى التحاور مع الأفغان.
رفض قائد المعارضة السياسية في البحرين حسن مشيمع شروط الإفراج عنه واصفا إياها بالمذلة. وفي رسالة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، شدد مشيمع القابع في السجن منذ عقد تقريبا على رفضه التنازل عن أي من حقوقه الأساسية والقبول بشروط مسبقة مقابل الإفراج عنه، موضحا أن ما يتعرض له يشكل محنة كبيرة، لكن الأمر هان عليه بالصبر، شأنه شأن أخوانه المعتقلين. أصدرت 5 أحزاب تونسية وهي الجمهوري والتكتل وآفاق وأمل والتيار الديمقراطي أصدروا بيانا مشتركا عبرت فيه عن رفضها المطلق لكل دعوات تعليق الدستور في البلاد. وطالبت الأحزاب رئيس الجمهورية بالالتزام بتعهداته للتونسيين باحترام الدستور وباليمين التي أداها قبل تولي مهامه على رأس الدولة، رافضة كل المبادرات الفردية لفرض مسار سياسي على البلاد. أفاد موقع برينغ ديمفيس الأمريكي أن الرياض تبحث مع الاحتلال الإسرائيلي شراء أنظمة دفاع صاروخي إسرائيلي الصنع بعد سحب الولايات المتحدة بطاريات باتريوت من السعودية. ونقل الموقع أن السعودية تدرس البدائل الآن من ضمنها السلاح الصيني أو الروسي أو الإسرائيلي، مؤكدا أن المملكة تفضل حاليا القبة الحديدية الإسرائيلية التي تنتجها شركة رافائيل. وفي الختام إلى العناوين. غارات جوية بالطائرات الحربية والمسيرات على مواقع للحشد الشعبي على الحدود العراقية السورية. إصابة 22 فلسطينيا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في نابلس بالضفة الغربية. وبوتين يؤكد خلال لقائه الأسد أن تواجد القوات الأجنبية يحول دون حل الأزمة السورية. شكرا لكم، السلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح الخير لمن ينتظرنا كل صباح ليبادلنا التحية والكلمة العذبة والدعوات. صباح الخير والسرور. أحبتي أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة الصباحية. نتمنى لكم متابعة طيبة. دواوين الولاء تستمعون إليها عند 10:18، ومن ثم نقدم إليكم روح الله سيرة ومسيرة عند 10:30. في رحاب كربلاء تقدم إليكم عند 10:44، ومن ثم تستمعون إلى قوافي الوجد عند 10:52. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 11 تماما وعلى مدى 10 دقائق، ومن ثم تستمعون إلى البرنامج الصحي أنتم وطبيب الأسرة عند 11:12 وعلى مدى 48 دقيقة. نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 12:00 وعلى مدى 10 دقائق، ومن ثم نقدم إليكم إعادة لبرنامج صدى المغرب العربي عند 12:14 وعلى مدى 28 دقيقة. من هدي المنبر الحسيني تستمعون إليه عند 12:44، ومن ثم ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 1:05، مستقبلين بها أذان الظهر الذي يرفع على مسامعكم عند 1:10. من فكر الإمام الخميني تستمعون إليها عند 1:18. شكرا لحسن التواصل، مع ألف سلامة.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمله التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده تبارك وتعالى ونستعينه على كل أمر جلل، ونستغفره لمن تاب منا ومن في المعاصي لم يزل، ونرجوه رحمة تعمنا ولا نطمع في سواها بدلا. والصلاة والسلام على رسول الملل والنحل وأهل بيته أصحاب الكرم والفضل. مستمعين الأفاضل، السلام مفتاح الكلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم إلى رحاب الشعر الولائي الراقي، وهذه المرة إلى البحرين، لكن من هو شاعر الحلقة وما هي قصيدته؟ تعالوا نتعرف. أيها الأطائب، ولد الشاعر سيد أحمد هاشم محمد العلوي عام 1986 في منطقة جد حفص بمملكة البحرين، ودرس الهندسة المدنية، فيما شارك في العديد من المهرجانات الدولية والمؤتمرات والأماسي الأدبية والثقافية في العراق وإيران والسعودية وعمان والإمارات ومملكة البحرين، وهو مهتم بالأعمال الفنية ونقدها، ويمارس كتابة المسرحيات والشعر، كما يمارس الإخراج والتمثيل والتصوير الفوتوغرافي، وله دورات في العروض أيضا. وهو عضو مؤسس في ملتقى الإبداع الأدبي ومجموعة قافية، حصد مراكز مهمة في مسيرته الأدبية، منها المركز الأول في مسابقة شعر الحسين سنة 2019، المركز الأول في مسابقة جوادنا ملاذنا في العراق عام 2016، المركز الأول في مسابقة رئة الوحي سنة 2016، والمركز الأول في مسابقة الشيخ راشد بن حميد الإماراتية سنة 2017، وأيضا المركز الأول في مسابقة شاعر الأمير في العراق 2017، والمركز الأول في مسابقة جمعية اقرأ القرآنية سنة 2014. ومن ضمن نتاجه الوصول لقائمة الأربعين شاعرا في برنامج أمير الشعراء عام 2017، كما له ديوانان مخطوطان تحت عنوان كلمح المطر وصوته الذي في الريح. نتابع قراءة أشعاره بعد الفاصل بصوت الزميل أحمد نجف.
سؤال معلق في الغيب. يملأ الدلو وجهه المستحيل، وعلى صدر كربلاء يسيل، يشتهي رشفة من الماء، والرمل احتراق، ووحده السلسبيل. منذ أن رشف الخيول فداخت وتماها في مقلتيه الصهيل، لم يذق ما يبل ما جف منه، فهو جسم تذوقته النصول. أذهل الموت كلما يتجلى الرأس للموت، يعتريه الذهول، يشتل الأرض بالإباء، فتنمو قبضات على الثرى، وخميل الحسين الحسين ورد جريح، وفرات سقى، وصبر جميل. ليتني الزيت حين يشعل قلبي قلبه، فهو ثائر قنديل. أشرب الحب من خلاياه عطرا، مثلما يشرب الندى منديل. أي هذا اللون السماوي، رش الآن حلقي لتستفيق الحقول. سيدي يا حسين، كيف لا أخلع الغيوم عن الأفق ولي في الحسين هذا الهطول. شجر الماء في الطفوف طيورا، شجر الماء في الطفوف طيورا كالأواني يسيل منها الهديل، وبقى يستفزه الموت والموت دخان على الثرى مقتول، واقفا يطعم المزامير لحن الخلد حتى تخلد الترتيل. إنني طينة علقت بأقدامك يوما، فثم طين خجول، لو تشيأت كنت سيفا بيمناك، وماذا يشاء سيف جديل لي من الدمع ملحه حين يشتد، ومن جرحي طعمه الزنجبيل.
أحبتنا الكرام، استمعتم إلى مقطوعة من قصيدة سؤال معلق في الغيب للشاعر البحريني السيد أحمد العلوي، وذلك بصوت زميلنا السيد أحمد نجف. شاكرين لحضراتكم كرم المتابعة والإصغاء، ودمتم بود.
إلهي وقفت دموعي تسيل، وقلبي ببابك باك ذليل، فذنبي كبير وزادي قليل، فمنا علي بعفو جميل، فمنا علي بعفو جميل. أتيت أجر خطايا السنين، أتيت إلى أرحم الراحمين، أتيت أجر خطايا السنين، أتيت إلى أرحم الراحمين. وكل اعتقاد وكل يقين بأن لديك شفاء العليم، بأن لديك شفاء العليم. سألتك مغفرة للذنوب، وسترا لما مسنا من عيوب، سألتك مغفرة للذنوب، وسترا لما مسنا من عيوب. فأنت إلهي طبيب القلوب، ونور هداك يضيء السبيل، هداك يضيء السبيل. وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باك هليل. إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باك هليل. إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باك.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل المرحب بكم في جولة أخرى تجمعنا بكم بين رحاب شخصية مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني الراحل رحمه الله في سيرته ومسيرته، آملين أن تمضوا معنا أوقاتا حافلة بكل ما هو نافع يخدم دنيانا وآخرتنا. كونوا معنا.
أيها الأطائب، مستمعي صوت الجمهورية الإسلامية من طهران، تطرقنا على مدى عدد من الحلقات الماضية إلى مواعظ الإمام الخميني رحمه الله لطلابه وتأكيده على رعاية حرمة علماء الدين وخاصة مراجع التقليد، وكذلك سعيه من أجل تهذيب النفس وطلب العلم والمعرفة. وسنحاول على مدى مجموعة أخرى من حلقات البرنامج أن نعرفكم على سلوك الإمام الخميني ومواقفه في عهد طلب العلم، وخاصة في زمان الزعامة الدينية لآية الله البروجردي.
في هذا العهد، وبسبب حضور آية الله البروجردي باعتباره الزعيم الرئيس للحوزة العلمية في قم، والإجماع الذي كان سائدا بين العلماء فيما يتعلق بمرجعيته، كان الإمام الخميني ورغم أنه كان يتمتع بالعلم والفضل الغزير يولي له احتراما كبيرا، بحيث إن سلوك الإمام إزاء آية الله البروجردي كان يحظى باهتمام طلاب العلوم الدينية وكان يدور على ألسنتهم.
أيها الإخوة والأخوات، كان آية الله البروجردي أحد تلاميذ الآخوند الخراساني، أحد أكبر علماء الشيعة، حيث جاء إلى قم بعد بضع سنوات من وفاة عبد الكريم الحائري اليزدي مؤسس حوزة قم العلمية، بناء على دعوة المراجع الثلاثة الحجة والخنساري والصدر، وتولى رئاسة الحوزة العلمية في قم، وكان أهم مراجع الشيعة بعد وفاة آية الله السيد أبي الحسن الأصفهاني، وكان يعتبر المرجع العام والأعظم للشيعة في الستينيات. وقد أدى آية الله البروجردي دورا مهما للغاية في تطوير حوزة قم العلمية، وازداد عدد طلاب العلوم الدينية في عهده بشكل لافت.
وقد بذل جهدا كبيرا في التقريب بين المذاهب الإسلامية، وبعث ممثلا له في دار التقريب بمصر من أجل تحقيق هذا الهدف. وكانت الفتوى المعروفة للشيخ شلتوت من أجل الاعتراف رسميا بالفقه الشيعي عند أهل السنة نتيجة جهود آية الله البروجردي، وكان من جملة أهم أعماله ونشاطاته الدينية والاجتماعية طلبه إدخال درس التعليمات الدينية في المرحلة الابتدائية لمدارس إيران.
أيها المستمعون الأكارم، كان لحضور آية الله البروجردي في حوزة قم العلمية دور مهم في ازدهار هذه الحوزة وتطورها، وكان دور الإمام الخميني رحمه الله في هذه القضية والمتمثل في دعوة آية الله البروجردي للحضور في قم لافتا. ويلفت آية الله السيد حسن بودل الأنظار فيما يتعلق بدور الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في قدوم آية الله البروجردي إلى قم بقوله:
في الفترة التي مرض فيها آية الله البروجردي وقدم من بروجرد إلى مدينة الري وكان يقضي فترة النقاهة في المستشفى، بادر الإمام مرارا لعيادته وطلب منه أن يتفضل بالمجيء للإقامة الدائمة. وقد قال الإمام في هذا الخصوص: بمجيء السيد البروجردي إلى قم سوف تنجو الحوزة من اختلاف الأذواق بين المراجع العديدين ومن الاختلاف بين مؤيديهم.
أعزائنا الكرام، كما كتب حجة الإسلام أحمد الخميني، نجل الإمام حول الدور والده في استقدام آية الله البروجردي إلى قم.
من القضايا التي كان الإمام يعتبرها ضرورية للنشاط العلمي في الحوزة العلمية بعد رحيل السيد الحائري اليزدي حضور آية الله البروجردي في قم، حيث كان من علماء الطراز الأول من ناحية العلم والفضائل الأخلاقية، ولذلك فقد بذل الإمام جهودا واسعة من أجل إقامته في قم. وعندما جاء المرحوم آية الله البروجردي لإجراء العملية الجراحية في مستشفى فيروز آبادي، كان الإمام على ما قالت والدتي يكتب بيده 50 إلى 60 رسالة أحيانا إلى العلماء في أرجاء البلاد بأن يطلبوا من السيد البروجردي أن يتفضل بالمجيء إلى قم. وأخيرا وافق المرحوم آية الله البروجردي على الإقامة في قم على أثر الجهود الشاملة للعلماء وخاصة الإمام.
روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على الصعيدين النظري والعملي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. روح الله سيرة ومسيرة.
نحييكم من جديد أعزائنا الأفاضل، أهلا وسهلا بحضراتكم وأنتم تستمعون إلى برنامج روح الله سيرة ومسيرة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأعزاء، مستمعاتنا العزيزات، كان مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني رحمه الله يولي احتراما كبيرا لآية الله البروجردي، ولذلك كان يشارك في حلقاته التدريسية، هذا في حين أن الإمام كان آنذاك على درجة عالية من الناحية العلمية وكانت صفوفه حافلة بالطلاب. ينقل لنا آية الله محمد واعظ زادة الخراساني في هذا الصدد قائلا:
كان الإمام يشارك بعد نهاية درسه في الحلقة التدريسية لمرجع الشيعة الأكبر آية الله البروجردي مع كل الطلاب، وكان ذلك في حين أن الإمام كان يدير 400 أو 500 طالب في درسي الفقه والأصول، وكانت مشاركة الإمام في صفوف آية الله البروجردي التدريسية بهدف إجلال هذا العالم الكبير وتكريمه.
نعم أحبتنا، ينقل آية الله الشهيد الشيخ فضل الله المحلتي بشأن هذا الموضوع قائلا:
كان الإمام يشترك بنفسه في الحلقة التدريسية لآية الله البروجردي، وكنت أراه عصرا في المدرسة، وأنا أظن أن حضوره لم يكن لحاجته إلى دروس آية الله البروجردي، وإنما لرعاية حرمته في الغالب.
تحية طيبة نقدمها لكم أعزائنا الأفاضل، والآن ننتقل إلى حجة الإسلام علي بناه اشتهاردي حول احترام الإمام لآية الله البروجردي بقوله:
كان الإمام يشارك لسنين طويلة في درس الفقه والأصول لآية الله البروجردي، وكان يحترمه أكثر من الطالب الذي يحترم أستاذه، وفي الأوقات التي كان فيها آية الله البروجردي يذهب إلى بيته سيرا على الأقدام، كان الإمام يرافقه حتى بيته.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، شكرا على طيب المتابعة، وحتى نجدد اللقاء بحضراتكم في الحلقة المقبلة من برنامج روح الله سيرة ومسيرة بإذن الله تعالى. في أمان الله.
في أمان الله.
أنت لنا، أنت لنا يا سيدي حبل متين رافع على للعلا عالم الحسين، عالم الحسين نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في رحاب كربلاء، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم اليومي الخاص في رحاب كربلاء. عزيزي المستمع، ثمة أفراد من أنصار الإمام الحسين عليه السلام يملكون العذر المستساغ لو انصرفوا وانسحبوا، وقد أعذر الإمام سلام الله عليه بعضهم، ولكنهم رابطوا وجاهدوا حتى الرمق الأخير بحوافزهم العقائدية الذاتية الجليلة، في حين كان البعض من الناس يختلق لنفسه العذر حتى لو لم يملك، كأولئك الذين حكى عنهم القرآن الكريم ممن تذرعوا ليتخلفوا فقالوا إن بيوتنا عورة. وسنمر ببعض المعذورين الذين سحقوا الأعذار وأهملوها، فمنهم بشير بن عمرو الحضرمي أو بشر، وهو من أهل حضرموت اليمن، قبيلة قحطانية، وهو في عداد كندة القبيلة اليمنية المعروفة. جاء من الكوفة بين صفوف الكتائب الأموية، ثم مال ومعه أحد أولاده إلى جبهة الإمام الحسين عليه السلام بشجاعة وجرأة وجدارة فائقة، وكان قد سمع خطاب الإمام الحسين الذي أذن فيه لأصحابه بتركه، إلا أنه وطن نفسه على عدم الانسحاب أبدا، ثم أن خبرا ما بلغه ومفاده أن ولده عمرو قد أسره الديلم بمدينة الري، فلم يفت ذلك بعضده أو يثبط من عزمه، ورفض الانصياع لرغبة إنقاذ ولده، حتى سمع يقول: عند الله أحتسبه، ما كنت أحب أن يؤسر وأن أبقى بعده. والحقيقة أن كرهه للحياة التي يحكمها المنحرفون لا كرها لأسر ولده كما يتخيل البعض هو الذي دفعه للمرابطة والجهاد، فكلمته تلك ممعنة بالإيحاء إلى كونه موطنا نفسه على الجهاد، شأنه في قوله شأن خيثمة بن سعد في قوله لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما طلب الإسهام بالجهاد مرة أخرى بقصد نيل الشهادة التي أفلتت منه ببدر ورزقها أحد أولاده، فقال: والله يا رسول الله أصبحت مشتاقا إلى مرافقته في الجنة. وهذا لا يعني أنه لم يجاهد من أجل الفكر والمبدأ وإحقاق الحق، وإنما ذكر ولده تأكيدا لتصميمه على القتال في سبيل الله. لقد سمع الإمام عليه السلام بقضية بشير الحضرمي هذا، فأذن له بحكم عذره الكبير، فقال: رحمك الله، أنت في حل من بيعتي، فاذهب واعمل في فكاك ابنك. فتصلب بشير وأكد حتمية نصرته مهما بلغت حراجة الموقف، فقال: أكلتني إذن السباع حيا إن أنا فارقتك، وأسأل عنك الركبان وأخذلك مع قلة الأعوان، لا يكون هذا أبدا يا أبا عبد الله. وقيل إن ولده الذي كان معه وهو محمد سلمه الإمام الحسين سلام الله عليه أثوابا ثمينة جدا وأمره بفك أسر أخيه. وقيل إن محمدا بن بشير هذا ممن استشهد بكربلاء، أي أنه لم يذهب لإطلاق سراح أخيه خشية فوات أوان الجهاد بين يدي الإمام الحسين عليه السلام. ولا شك أنك تلاحظ عزيزي المستمع شدة ارتباط بشير بالقضية الحسينية العادلة ومدى تفانيه للحق الحسيني وحبه لشخص الإمام القائد بالذات، خصوصا حين تخيل كونه يذهب لإرجاع ولده وفي الطريق يظل يسأل من يصادفهم بلهفة عارمة وشوق مؤلم ممض عن خبر الحسين عليه السلام، فلا يحصل على اطمئنان أبدا ولا يخبره أي راكب يصادفه بحقيقة الأمر. إذن فلن يترك موقفه أبدا. وأسأل عنك الركبان، فالموت أحب إليه من ذلك الخذلان. وأعلن قراره الحاسم والجريء: أكلتني إذن السباع حيا إن أنا فارقتك. وبذلك انتصرت إرادته الخيرة وتصلب في موقفه الجريء الداعم لصوت الحق، ولم يتزحزح عن موقفه ذلك قيد شعره. بهذا أعزائي المستمعين نأتي وإياكم إلى ختام لقائنا لهذا اليوم، نستودعكم الله آملين أن نلتقي معكم في حلقة الغد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم وبرنامج في رحاب كربلاء.
كأنك قد جاورت أهل المقابر، هو الموت يا ابن الموت إن لم تبادري. فكم من عزيز قد رأينا امتناعه، فدارت عليه بعد إحدى الدوائر. وكم ملك قد ركم الترب فوقه، وعهدي به بالأمس فوق المنابر. ولم أرك الأموات أبعد شقة على قربها من دار جار مجاوري، ولم أرك الأجداث منظر وحشة، ولا واعظي جلاسهم كالمقابر. لقد دبر الدنيا حكيم مدبر لطيف خبير عالم بالسرائر. إذا أنت لم تزدد على كل نعمة لموليكها شكرا فلست بشاكري. إذا أنت لم تؤثر رضا الله وحده على كل ما تهوى فلست بصابري. إذا أنت لم تطهر من الجهل والخنا فلست على عوم الفرات بطاهري. إذا لم يكن للمرء عندك رغبة فلست على ما في يديه بقادر. إذا كنت بالدنيا بصيرا فإنما بلاغك منها مثل زاد المسافرين. وما الحكم إلا ما عليه ذونها، وما الناس إلا بين بر وفاجر. وما من صباح مر إلا مؤدبا لأهل العقول الثابتات البصائر. أراك تساوى بالأصاغر في الصبا وأنت كبير من كبار الأكابر. كأنك لم تدفن حميما ولم تكن له في حياض الموت يوما بحاضر. ولم أرى مثل الموت أكثر ناسيا تراه ولا أولى بتذكار ذاكري. وإن امرأ يبتاع دنيا بدينه لمنقلب منها بصفقة خاسري. وكل امرئ لم يرتحل بتجارة إلى داره الأخرى فليس بتاجري. قوافي الوجد. مختارات شعرية من ديوان أبي العتاهية.
تعشق ذبيحه بمذبحك للحور وتبوس الايادي قبلات الهنادي. الله اعلاك سرا العين يا انشا مولاك ان تحيي ذكرايا والنخبه الانقى للعروة الوثقى في كربلاء تبقى رمزا لفحوى.
السبع والطاعة عهد على الدار الساعة الساعة يا صفوة الله.
بالطف غديت تتناحر النيات يا الضمير تقابل الأموات وشفوف المناية توم على البراية. ينباب المخيم جلجلت الأصوات للكلفات إحنا يا أبو الكلفات صفينا النوايا بغربة للضحايا. يا أيها المولى والله ولا بالأنفس الأغلى حبا فدينا.
فرقا فينا لا شيء يثنينا، فالله حامينا. لا